بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين 25 من شهر ذي القعدة سنة 34 و400 وألف، معنا مجلس آخر وهو المجلس الثاني من مجالس شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لناظمها الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى سنة 77 و300 وألف. وقد وقفنا في المجلس الأول بعد ذكر موجز ترجمة عن الناظم عند الأبيات الأولى التي افتتح بها الناظم رحمه الله منظومته، وجعلها كالمقدمة لهذه المنظومة. ابتدأها بقوله: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، وإلى قوله: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. هذه الأبيات في مقدمة المنظومة 12 بيتا، بين فيها بعد الافتتاح بالبسملة والحمد لله وطلب العون منه، بين الغرض من هذه المنظومة أو موضوع هذه المنظومة، كما بين أنه كتبها استجابة لسؤل من لا يستطيع رد سؤاله، والمراد بذلك شيخه المحدث العلامة عبد الله القرعاوي رحمه الله. بعد هذا عنون المؤلف رحمه الله بقوله: مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. فذكر تحت هذه المقدمة نحو من 10 أبيات نظم فيها هذه المسائل. أولى هذه الأبيات قوله رحمه الله تعالى: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. في هذين البيتين بين الناظم رحمه الله تعالى الحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى للعباد. ما هي هذه الحكمة؟ هي أن الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته وحده لا شريك له، وهذه الحكمة أبان الله عز وجل عنها في كتابه: وبعث رسله عليهم الصلاة والسلام لتقرير هذا الأمر ودعوة الناس إليه، وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له. وقول الناظم رحمه الله اعلم هذا فعل أمر جاء به في أول هذا البيت ليحث السامع على الاهتمام والانتباه، لأن فعل الأمر يؤتى به للخطاب، والمراد به كل مكلف، يقول له اعلم. والخطاب أسلوب الخطاب من الأساليب التي تدعو المستمع إلى الانتباه، ولهذا قال اعلم حتى يدعوه للانتباه. إلا لو قال قائل مثلا خلق الله الخلق ليعبدوه، فهذا خبر إنشائي، كلام إنشائي، فمن أساليب تنبيه المستمع مخاطبته، ولهذا قال اعلم، وهو خطاب لكل مكلف بأن الله جل وعلا، بأن الله جل وعلا جل شأنه وتنزه عن كل نقص، وعلى بكل معاني العلو سبحانه وتعالى، لم يترك الخلق سدى ولا هملا، يعني خلقهم سبحانه وتعالى لأمر عظيم. وأما من يعتقد أن الله إنما خلق الخلق للعب والعبث فهذا اعتقاد الكفار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذا ربنا سبحانه منزه عن أن يخلق شيئا عبثا، أي شيء، فالله قد خلقه لحكمة عالية وحكمة عظيمة، وخلق الخلق لعبادته. قال ربنا سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه الآيات العظيمة فيها تنبيه لكل مسلم أن ينتبه إلى أن الله خلقه لغاية عظيمة جليلة، ما خلقك الله لتلعب ولا لتعبث. لو سألت الناس هل خلقتم لتعبثوا ولتلعبوا لقال كثير منهم لا، لكن يبقى العمل الواقع. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان ينحرف عن الانتباه لهذا الأصل إكثاره من الأمور المباحات التي تقوده إلى الوقوع في المكروه والمحرم. قد يأتي الإنسان إلى بعض الأمور المباحة فيتوسع فيها ثم لا ينضبط فيها بضوابط الشريعة، ما يتقيد بضوابط الإسلام، فيصبح عمله عبث لا نفع فيه لنفسه لا في دين ولا في دنيا، وتصيبه الغفلة، تصيبه الغفلة عن طاعة الله وعن اغتنام الأوقات، كما هو الواقع في حال المسلمين اليوم الذين انشغلوا بأنواع الرياضات والألعاب المتنوعة. فهذه الألعاب الرياضية التي الأصل فيها الحل والإباحة توسع فيها الناس اليوم، وأصبحوا لا يتقيدون بضوابط الشريعة في جميع الألعاب أو في كثير من الألعاب، سواء كان لعبة كرة القدم أو رياضة السباحة أو رياضة الخيل أو أي أنواع الرياضات من الأمور التي أباحها الإسلام توسع فيها الناس حتى صارت غاية وهدفا، وصار أمرا ضروريا عند الكثير، وصارت مجالس الرياضات والألعاب وأماكنها أماكن لا يتقيد فيها بضوابط الشرع، فيقع فيها الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، ويقع فيها العري وظهور العورات، ويقع فيها اللهو عن الصلوات وعن طاعة رب الأرض والسماوات، ويقع فيها الغفلة عن أداء الحقوق الواجبة من حق الوالدين وحق النفس وحق الزوجة والأبناء وغير ذلك من الحقوق. فهي خطوات للشيطان يخطو بها مع الناس حتى يصابوا بالغفلة. وإذا قيل للإنسان في ذلك يقول هذا مباح ليس بمحرم، والجواب نعم هو مباح، لكن هل حصل التقيد في ذلك بقيود الشريعة وضوابطها وإرشاداتها وآدابها؟ الجواب لا. فوقع الناس في لهو عظيم، ووقع الناس في فساد مستطير، والأصل الذي بدأوا منها الإباحة ووقعوا فيما نهاهم الله عز وجل عنه. ولهذا يخاطب الناس بمثل هذا الخطاب العظيم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ قال الشارح: أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منا ولا حكمة لنا. وقيل للعبث: أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب. وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا تعودون في الدار الآخرة. لا، ليس الأمر كذلك، إنما خلقناكم للعبادة. وهذه الآية خطاب للكفار، لكن من المسلمين من تقع من تستصير أعماله كذلك. ومن علامات غفلة الناس عن أصل العبادة التي خلقهم الله لها أنك تجده قد قدم الدنيا على الآخر، وآثر الأولى على الباقية، آثر الفانية على الباقية، فوقته مزحوم بكل شيء إلا بطاعة الله، إلا من رحم الله. تجد بعض الناس عنده في جدول أوقاته أشياء كثيرة، لكن لا تجد فيها القرآن، لا تجد فيها العناية بالدين، لا تجد فيها الاهتمام بالصلاة. من الناس من يتعلم حتى يصل إلى أعلى المناصب وأعلى الرتب، ينال الجاه والمنصب والمكانة والرقي في الدنيا، لكن نسي أن يتعلم القرآن، وما علم أن سعادته وخيره في طاعة الله وعبادته. ولهذا قول المؤلف هنا: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. هذا الأمر معروف عند المسلمين، لكن من يطبق هذا الأمر ومن يقوم به ومن يعمل به؟ بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. بل خلق الله تعالى الخلق جميعا إنسهم وجنهم ليعبدوه، ودليل ذلك قول الله تعالى في آخر الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه في آيات كثيرة: خلق الله السماوات والأرض بالحق. كلمة بالحق أي بالعدل، لا للعبث. ومن ذلك أن يعلم الناس أن الله خلق الخلق ليعبده، أي لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان. ولهذا قال المؤلف: وبالإلهية يفردوه، يعني بالعبودية يفردوه أي لا يعبدون أحدا سواه. فمن عبد الله 1000 سنة ثم أشرك به لحظة واحدة ومات على ذلك حبط عمله، كما جاء في الأثر المروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رجلين مر على قوم لهم صنم فأخذوهم ومنعوهم من المرور، وقالوا للأول قرب لهذا الصنم أي اذبح، فقال لا أقرب شيئا، فقالوا قرب ولو ذبابا، فقرب فدخل النار. والمقصود أنه قرب طواعية من نفسه، فهو عابد لكنه مات على الشرك نعوذ بالله من ذلك. وهذا يدل على أهمية هذا الأصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح الناظم في شرحه لهذه الآية، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي، معنى قوله تعالى إلا ليعبدون أي لآمرهم وأنهاهم، لآمرهم بعبادتي ولأدعوهم إلى عبادتي ولأنهاهم عن الشرك وهو ضد العبادة، والعبادة هي التذلل لله سبحانه وتعالى، التذلل والانقياد. فالعبادة يدور معناها في اللغة على الذل والخضوع، ولهذا يقال أرض معبدة أي مذللة ممهدة. فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله وقدره ومتذلل لمشيئته، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ويعرف العلماء العبادة في الشرع بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة عبادة، وكذلك حب الله وحب رسوله عبادة، حب المؤمنين وبغض الكافرين من الأعمال القلبية عبادة، الخوف من الله عبادة، الزكاة والصيام والحج والصدقة والتبسمك في وجه أخيه كل ذلك من أنواع العبادة. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب لله مع كمال التذلل له سبحانه وتعالى. ذكر الناظم بعد ذلك مسألة أخرى من المسائل الدالة على أن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته، وهي مسألة الميثاق. فقال أخرج فيما مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزله، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. هذه الأبيات أشار فيها إلى مسألة من مسائل التي نصت عليها السنة، جاء ذكرها في الكتاب، وهي مسألة أخذ الله الميثاق على الناس وهم في ظهر أبيهم آدم. يقول أخرج فيما قد مضى أي أخرج الله تبارك وتعالى فيما مضى من الزمن، وذلك بعد أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام، أخرج من ظهر آدم أبي البشر ذريته. لما خلق الله آدم أخرج من ظهره، وفي بعض الأحاديث مسح الله على ظهره، فأخرج من ظهره ذريته، كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة. فخرجوا كهيئة الذر، على صورة الذر. فأخذ الله عليهم العهد وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. كما ذكر الله في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجه في الصحيحين. فهذا الحديث يدل على الميثاق، الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم وهم في ظهور آبائهم. لأن الله يقول للكافر: قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا، فقال تعالى، أي كلمهم مقابلا أو كلمهم سبحانه تعالى، فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية، إلى قوله تعالى: المبطلون. فابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن الله سبحانه أخذ الميثاق من ظهر آدم، فأخرج تفسير هذا الميثاق أن الله أخرج من صلبه كل ذريته على هيئة الذر، وخاطبهم وكلمهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة، يعني ليكون حجة عليهم، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني لئلا تقولوا. أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والمعنى أن الذرية يشهد بعضها على بعض. وهذا الذي ذكره المؤلف في ربط الميثاق بما ورد في هذه الأحاديث مع هذه الآية هو أحد أقوال أهل السنة في هذه المسألة. والمقصود أن هذا هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه على بني آدم وهم في ظهور آبائهم. فإن قال قائل: الناس لا يتذكرون هذا الميثاق، فكيف يكون حجة عليهم؟ فالجواب أن هذا الميثاق ليس هو الميثاق الوحيد، بل هناك ميثاق آخر يؤكد هذا الميثاق، وهو ميثاق الفطرة. وذلك أنه تبارك وتعالى فطر الناس على الإسلام، كما قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذا الميثاق هو ميثاق الفطرة، وهو الميثاق الثاني. الميثاق الأول الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم وهم في ظهر أبيهم آدم، كما جاء في بعض الأحاديث أن الله تعالى مسح على ظهر آدم فأخرج منه بنيه على هيئة الذر فأشهدهم على أنفسهم. وفي أحاديث أخرى أن الله سبحانه أخرجهم وقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. فالميثاق الأول ميثاق يتعلق بباب القضاء والقدر، فهو ميثاق غيبي نؤمن به كما أخبر عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك ميثاق الفطرة كما في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. على الفطرة يعني على الإسلام، ولهذا داعي الفطرة في القلب يدعو الإنسان إلى التفكر والتأمل في هذا الكون، وأن الله تعالى لم يخلق الخلق إلا لعبادته. ولكن الانحراف في الفطرة يقع بعد ذلك. والله سبحانه لم يجعل الميثاق الأول أو ميثاق الفطرة حجة على الناس وحده، بل بعث إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليأخذوا عليهم وليأمروهم بالميثاق الأول. لهذا الميثاق الأزلي، الميثاق الأول والميثاق الثاني، الله سبحانه وتعالى لم يجعله حجة وحده على الناس، بل أرسل الرسل ليذكروهم بهذا الميثاق وتنقطع حجة العالمين، وتكون الحجة لله وحده لا شريك له. ولهذا المؤلف قال: وبعد هذا، يعني بعد هذا الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم، وبعد ميثاق الفطرة التي فطرهم الله عليها وجبلهم على الإقرار به سبحانه وخلقهم شاهدين به، بعد هذين الميثاقين وبعد هذا رسله قد أرسله. رسله بإسكان السين من أجل وزن البيت، وتقدير الكلام: وبعد هذا أرسل الله رسله. أرسل الرسل لهم، أي أرسله إليهم، وبالحق الكتاب أنزله، أي وأنزل الكتاب بالحق. وهذا هو الميثاق الثالث. الميثاق الأول الذي أخذه عليه في ظهر أبيه، والميثاق الثاني ميثاق الفطرة، والميثاق الثالث الرسل الأنبياء والكتب. فأنزل عليهم الكتاب بالحق، وكلمة الكتاب أي أنزل الكتب، لأن الكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة. لماذا؟ قال: لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشرهم. بعث الله الأنبياء وأنزل الكتب ليذكروا الناس وليجددوا إقامة حجة الله البالغة عليهم، وليجددوا تذكيرهم بذلك العهد الأول والميثاق الأول، ولإقامة وإقامة لحجة الله البالغة عليه. ينذروهم عقاب الله إن عصوه، ويبشروهم بمغفرة الله ورضوانه إن أطاعوه. وبذلك لا يكون لأحد حجة. ما يأتي إنسان يحتج بالميثاق الأول أو يحتج بالقدر فيقول: أنا الله سبحانه وتعالى كتب علي الضلالة. وهذا قد تقدم معنا في أعلام السنة المنشورة، وكتبنا فيه بحوثا في الرد على من يحتج بالقضاء والقدر، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في موضعه من هذه المنظومة. فالله سبحانه قد قطع الحجة على الناس، ولهذا قال المؤلف: كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فإذا قال قائل الله قد كتب علي الضلالة ولم يهدني، نقول له هذا أمر غيبي، أنت لم تطلع عليه فما يدريك أنك كذلك، وإنما الواجب على المسلم أن يطيع ربه سبحانه، الواجب على الإنسان أن يطيع ويسمع وأن يعلم أنه إن أطاع كان له الفوز وإن عصى كان له الشقاء. قال المؤلف فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم أي بالرسل وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. بين أن من يصدق الرسل ولا يخالفهم فقد وفى لربه بذلك الميثاق الأول الذي كان في ظهر أبيهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فذاك ناج من عذاب النار لأنه لم يرتكب أسباب دخولها، وهو الوارث عقب الدار لأنه جاء بأسباب دخول الجنة. وأما من كذب الرسل والكتاب وعاند وأبى فإن مآله إن مات على ذلك النار عياذا بالله. وأهل التصديق قلة، وأما المخالفون والمكذبون فهم كثرة كما قال الله فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولكن هذا لا يضر المؤمن ولا يضر المسلم قلة السالكين وكثرة الهالكين، لأن من أسباب غفلة الإنسان عن عبادة الله أنه ينظر إلى الكثرة وإلى القلة. ولهذا بعض الناس إذا أمرته بالمعروف ماذا يقول لك؟ يقول يعني أنت على الحق والناس هؤلاء كلهم على الباطل، فالمعيار عنده الكثرة، وهذا ليس بالصحيح. كثير من الناس تركوا الصلاة، فهل هذا دليل على أن ترك الصلاة جائز؟ الكثير يدخنون، فهل هذا معناه أن الدخان مباح أو أنه ليس بحرام؟ كثير من النساء يتبرجن ويعصين الله ورسوله، فليس هذا الكثرة ليس الدليل، والله سبحانه قد ذم الكثرة في كتابه، فقال في آيات منها قوله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وامتدح القلة فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور. فالميزان عند المؤمن هو اتباع الحق والهدى، فاتبع الحق والهدى ولو كنت وحدك، ليس الميزان هو القلة أو الكثرة. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول الله أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فالله سبحانه يذكره بهذا الأمر الأول فأبيت إلا أن تشرك بي، ثم خلقه الله على الفطرة وعلى الإسلام، ثم أرسل الرسل وأنزل الكتب، فهذه مواثيق متعددة جعلها الله سبحانه لتقوم الحجة على العباد. بهذا القدر في هذا الدرس نكتفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونؤكد على ما أكدنا عليه في الدرس الماضي من حفظ هذه الأبيات والسعي لمراجعتها ومذاكرتها، وسيكون بعد ذلك في هذا الحفظ سنجعل بعض التقييمات والامتحانات التي تعين على ذلك. والكتاب الذي عندكم يعين على شرح المنظومة وتفسيرها، وإن شاء الله في الأسابيع القادمة نعطيكم مذكرة فيها ملخص كلام الناظم في شرحه لمنظومته بإذن الله تعالى، والله أعلم.